الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك، هذا اللقاء الطيب في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، وفي هذا المسجد الذي رغب أهله في هذا الخير وحرصوا على ذلك وأرادوا أن ينالهم نصيب من هذه الدعوة المباركة، فشكر الله تعالى لهم وثبتنا وإياهم على دينه الحق حتى نلقاه. ونعوذ بالله من فتنة الأهواء ومن فتنة الشبهات والشهوات. أيها الإخوة في الله، إننا بحمد الله سبحانه وتعالى ننعم في هذا البلد بالخير العظيم، رغم ما هو حاصل من فتن أو حروب، إلا أننا ننعم بخير عظيم، ننعم بدعوة قائمة منتشرة ينتفع بها الصغير والكبير، ننعم بخير واستقرار وأمن على قدر الحال، ولكن فيه الخير العظيم، ننعم بصحة وعافية، وهذه والله كل هذه الخيرات، الأمن، الاستقرار، الحفظ من الله جل وعلا، الصحة والعافية، السكينة، كل ذلك بسبب وجود هذا الخير. فإننا نعتقد كما كان سلفنا يقولون أن الله تعالى يحفظ البلدان ويحفظ الأوطان بوجود أهل العلم والحديث في أوساطهم، فوجود هذه الطائفة أمان كما كان أسلافهم أمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أمنة لأمتي أو أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فكان الصحابة أمان للأمة، وكان هو عليه الصلاة والسلام أمان للصحابة وللأمة، وكما قال الله تعالى عنه: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهكذا من خلف الأنبياء ومن خلف الصحابة ومن خلف السلف الصالح فإنهم أمان لهذه الأمة، تحفظ الأمة بوجودهم وبقائهم، فما داموا موجودين معلمين للخير ناشرين له فإن بقاءهم أمان لهذه الأمة. كان أهل العلم يقولون إن الله تعالى يرفع البلاء عن الناس برحلة أهل الحديث، بلاء يرفع عن الناس برحلة أهل الحديث، فوجود هذه الطائفة رحمة بالناس. كثير من الناس لا يشعر بذلك ولا يقدر ذلك حق قدره، ووالله إن وجود أهل العلم وأهل الحديث وطلبته يعتبر أمانا للأمة ويعتبر رحمة بهم، فما داموا فيهم فهم في خير، لأنهم ما داموا فيهم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، لأنهم ما داموا فيهم فالنصيحة مبذولة، لأنهم ما داموا فيهم فالمنكرات والمعاصي قليلة وإن وجدت أنكروها، وهذا سبب حفظ الله، فإن المعاصي إذا وجدت ولم يوجد من ينكرها هلك الناس، هلك الناس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فكان وجود المصلحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أمان للناس. فنعم، فالحفاظ على هذه النعمة نعمة وجود أهل العلم وأهل الحديث وطلابه من أهم ما يجب الحفاظ عليه، لأنهم رحمة للناس، أمان، يرحم الله تعالى الأمم ويصرف الله تعالى عنهم العذاب بوجود هذه الطائفة التي تسعى في نفع المسلمين وصلاحهم. نحن الآن نرى في بلدان أكبر وأعظم من هذه البلدان، أكبر منها وأعظم من حيث تطورهم في أمر الدنيا، من حيث ما وصلوا إليه من العلوم الدنيوية، من حيث ما هم فيه من هواء نقي ومن أماكن نظيفة ومن تحصينات وإمكانيات لا يمتلكها الناس في هذا البلد، ونرى أن البلاء مسلط عليهم وأن الوباء نازل بهم، وباء أقلقهم وأشغلهم وأقض مضاجعهم وأخافهم فلم يأمنوا فيه بعيش، ونرى رحمة الله تعالى بأهل هذا البلد وأمثاله من البلدان التي فيها الخير قائم والتي فيها أهل العلم والحديث يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على تلقي هذا العلم ونشره في الناس. فهذا حفظ لهذه الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشعرون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فإن وجود الطاعة لله جل وعلا، إن وجود الطاعة حفظ من الله جل وعلا لأهل ذلك الموضع الذي يوجد فيه طاعة الله. وأما فشو المنكرات والمخالفات والمعاصي والسيئات فإنها عقوبات حاضرة في الحياة الدنيا إضافة إلى العقوبات المنتظرة في الدار الآخرة. فشو الذنوب دون من ينكر، دون من يقف في وجهها، دون من يحذر الناس منها، هلكة وعذاب عاجل في الدنيا قبل الآخرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على زوجته زينب بنت جحش وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أي بلاء سينزل بهم، وهذا البلاء هو يأجوج ومأجوج. فقالت زينب: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ هل يحصل الهلاك وفينا أناس صلحاء؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي، ولم يوجد من ينكرها، هلك الناس. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالخبث والذنوب والسيئات هلاك. وإذا وجد من يعمل بطاعة الله ويحيي ذلك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا رحمة من الله جل وعلا وحفظ للبلدان وللأوطان يحفظها الله تعالى بوجود الخير فيها. ولنقف مع حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أثر الذنوب، أثر المعاصي والسيئات، وأنها تؤدي إلى هلكة الناس. جاء في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 من المهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون وبالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديه، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تأمل هذا الحديث العظيم الذي فيه 5 إذا فعلها الناس عاقبهم الله تعالى ب5 من جنسها، 5 من الخصال، 5 أفعال، 5 وذنوب إذا فعلها العباد عاقبهم الله تعالى بعقوبة من جنس ذلك الفعل الذي فعلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. والفاحشة المراد بها الزنا، أي ما فشت فاحشة الزنا في قوم وفي أمة حتى يحصل المجاهرة بهذه الفاحشة إلا أخذوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلا أخذوا بالطاعون. والطاعون هو كل مرض يكون به موت عام، كل مرض يسري في الناس وينتشر فيهم ويكون فيه الموت العام فهو طاعون، وهو رجز وعذاب من الله سبحانه وتعالى يعذب به الكافرين، وهو رحمة على المؤمنين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة أم المؤمنين عن الطاعون، قال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم، ولكنه عذاب يسلطه الله تعالى على الكافرين. ومن أسباب وجود هذا الطاعون انتشار الفواحش، انتشار فاحشة الزنا وفعل الناس لها حتى يعلنوا بها. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون وبالأوجاع، أي الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فيعاقب الله تعالى الناس إذا انتشرت فيهم الفاحشة بأمراض لا يجدون لها علاجا، لا يهتدون إلى علاجها ودوائها، ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، وإذا اهتدوا إلى دوائها بعد حين فبعد أن يقع فيهم من الموت والقتل ما شاء الله. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون وبالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الآن الناس، العالم يضج ضجيجا من طاعون انتشر في الناس فيه موت عام، والعالم يعيش في قلق، يعيش في خوف وذعر، لا سيما عالم الكفر الذين تعلقت قلوبهم بالحياة الدنيا ويكرهون الموت ولا يريدونه، فهم في خوف وقلق واضطراب من هذا الطاعون الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وهو بسبب هذا الذنب. جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فشى أو ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا وقد آن هلاكها. أخرجه ابن حبان، وجاء موقوفا ومرفوعا، وجاء بنحو عن نحو خمسة من الصحابة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فشى الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. أخرجه مالك. وجاء عند الطبراني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الزنا في أمة إلا سلط الله عليهم الفناء. وجاء عند أحمد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال تزال أمتي بخير ما لم يظهر فيهم أولاد الزنا، فإذا ظهر فيهم أولاد الزنا فقد حلت عليهم الهلكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنه: فظهور الزنا تسليط للموت، إيذان بالهلكة، وجود للفناء العام في أوساط الناس. وما كثر أولاد الزنا في بلد إلا كان هذا دليلا ومؤذنا بهلاكهم ومشعرا بفنائهم، كما أنهم يستكثرون من الذرية، يستكثرون من النسل من غير طريقه الشرعي، وكما أنه يوجد من الذرية والأولاد من وجد بغير طريق شرعي يعاقبهم الله تعالى من جنس فعلهم فيفنيهم ويهلكهم، ويؤذن ذلك بهلاكهم حين فشى فيهم هذا المنكر العظيم. هذا المنكر الآن فاش في العالم، في دول المسلمين والكافرين. أما في دول الكافرين فصار هذا الأمر ساريا بلا حدود، صار هذا الأمر ساريا بلا ضوابط، بل تبعا لشهوة الناس وإرادتهم، وكأنها حياة بهائم، وكأنها حياة قطيع من الغنم. وهكذا في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين قننت القوانين لإباحة الزنا، فتحت له الدور العامرة بأهله وبمن يبتغيه، فتحت له الأماكن الكثيرة المشهورة، صار مصرحا به في كثير من بلاد المسلمين، مصرحا به تصريحات رسمية من قبل الدول والحكومات. صار الزنا فاشيا ضاربا بأطنابه في الناس، على اختلاف في قلته وكثرته باعتبار البلدان. فهذا الطاعون الذي وقع وسلط على الكافرين وصار ساريا إلى بعض بلدان المسلمين، من أسباب وجوده وحصوله انتشار فاحشة الزنا التي صارت منتشرة بأكبر ما تتصور من انتشار. فهذه عقوبة من الله جل وعلا على المسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إليه، وأن لا يتابعوا الغرب في أفعالهم في عاداتهم، عليهم أن يضرعوا إلى الله. الله جل وعلا يبتلي العباد ليرجعوا إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا شأن الكافرين العتاة، ينزل بهم العذاب فلا يستكينون لله ولا يتضرعون إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم هذا البأس رجعوا إلى الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذا البلاء من أسبابه هذا الذنب، هذه الفاحشة، هذا المنكر الذي وصفه الله تعالى بأنه فاحشة وساء سبيلا من أسباب وجود هذا البلاء وهذا الطاعون انتشار هذه الفاحشة. فواجب على المسلمين محاربة ذلك ومحاربة طرقه ووسائله التي تؤدي إليه، كاختلاط الرجال بالنساء سواء في دراساتهم أو أعمالهم أو أسواقهم أو سائر أماكنهم، فإن اختلاط الرجال بالنساء يؤدي إلى الزنا، وهكذا ما يؤدي إليه من الأغاني الماجنة والمزامير والأغاني المحركة للشهوات، فإن الغناء بريد الزنا، كما كان يقول السلف: الغناء بريد الزنا، يسوق إلى الزنا ويقود إليه ويدعو إليه ويحسنه ويهيج عليه ويرغب فيه. فواجب حرب ذلك ومنعه حتى لا تفشو هذه الفاحشة في أوساط المسلمين فتنزل بهم عقوبة الله جل وعلا. ليس الحل بأن يغلق الإنسان على بيت على نفسه البيت، أو بأن يستعمل الإنسان المعقمات والمطهرات، وإن كانت هذه من الأسباب الحسية، ولكن هناك أمور أعظم، وهو الرجوع إلى الله والتوبة إليه والإنابة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعمة والشدة والنعمة والبلاء كلاهما لا يتغير إلا إذا غير العباد. فالنعم إذا كانت موجودة فغير العباد إلى معصية الله، غير الله عليهم تلك النعم. والشدة والبلاء إذا كان موجودا فغير العباد إلى طاعة الله ورجعوا إليه، غير الله تعالى ما بهم وصرف عنهم البلاء ورحمهم. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون وبالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض جاءت في هذه الأزمنة ما يعرفها الأسلاف ولا يعرفها الآباء والأجداد، وقعت في الناس بسبب ذنوبهم وما اقترفته أيديهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. لم ينقص قوم المكيال والميزان، الكيل أي فيما يكال بالصاع ونحوه، والوزن أي فيما يوزن بالرطل ونحوه، فما نقص قوم مكيالهم أو موازينهم إلا ابتلوا بثلاث: بالسنين، والمراد بالسنين أي القحط والجدب وقلة الخيرات. وليست السنين هي قلة المطر، فقد يكون المطر كثيرا ولكن لا بركة فيه، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. وجاء عند أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. إلا ابتلوا بالسنين أي بقلة البركات في زروعهم وثمارهم مع وجود المطر، بل ربما مع كثرة المطر وتتابعه وتواليه، ولكن لا توجد بركة في الزروع والثمار. هذا بلاء من الله جل وعلا بسبب نقصان المكيال والميزان. إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة. المؤونة بمعنى النفقة التي ينفقها الإنسان في حوائجه تكون شديدة بسبب غلاء الأسعار وارتفاع أثمان السلع، فتجد المال الكثير لا يكفي الإنسان الذي كان يكفيه قبل ذلك نصف ذلك المال وأقل من نصفه. شدة مؤونة. يوجد المال بأيدي الناس، ليس معنى أن المال لا وجود له، موجود المال، ولكن لا يجد الإنسان في هذا المال بركة. يشتري الأشياء اليسيرة وينفق الأموال الكثيرة، هذه عقوبة من الله جل وعلا، تنزع البركات. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، أن يسلط الله تعالى عليهم سلطانا جائرا، سلطانا ظالما لا يراعي مصالحهم ولا يسعى في منافعهم ولا يهمه ما يصيبهم، بل يعانون منه ظلما وقهرا وأخذا لحقوقهم. هذا بسبب الذنوب، هذه معصية واحدة، نقصان المكيال والميزان. أليس نقصان المكيال والميزان فاشيا عند المسلمين؟ كم يحصل من نقصان في المكاييل والموازين، وكم يتعدى في ذلك كثير من التجار والبائعين ولا يبالون به. قوم شعيب أهلكهم الله بشركهم وبتطفيفهم للمكيال والميزان. فما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذا إضافة إلى العقوبات التي في الآخرة في من منع الزكاة، أنه يكوى بها، يكوى بها، تصفح صفائح من نار، وكنز الإنسان وماله يصير ثعبانا عظيما يوم القيامة يتبعه يقضم يده ويأكل ويأكلها. لكن هذه عقوبة حاضرة في الحياة الدنيا، يمنعون القطر من السماء، يقل المطر النازل فيهم، يصرفه الله تعالى عن هؤلاء القوم الذين يمنعون الزكاة. بعض الناس في بلدان المسلمين يمنع زكاته، بل يوجد من التجار من يتبادل الزكاة مع تاجر آخر، حيلة، يدفع زكاته لتاجر والتاجر الثاني يعطيه زكاته فيصرفها في غير مصرفها الذي جعله الله تعالى مصرفا لها. كم يحصل من احتيال على أموال الزكاة، وكم يحصل من منع من كثير من الأغنياء الذين لا يخافون الله. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا المطر، ولولا رحمة الله بالبهائم لم يمطر الناس. ولكن يرحم الله تعالى البهائم أن تهلك فينزل المطر لينبت المرعى وينبت ما يتغذى به البهائم رحمة من الله تعالى بها. وما منع قوم زكاة أموالهم، كم يحتال كثير من الناس على الزكاة، كم ترى من استفتاءات لأهل العلم في كتب الفتاوى فيها احتيال من أناس كثير على هذه الزكاة التي فرضها الله تعالى. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. العهد يطلق على العهد الذي بين الناس، معاهدة، مصالحة، اتفاقية بين طائفة وطائفة، أو بين إنسان وإنسان، أو بين قوم وقوم. ويطلق العهد أيضا على ما بين العبد وبين الله، فإن الله تعالى أخذ العهد على العباد ألا يشركوا به، أخذ العهد على العباد أن يعبدوه وحده وأن يقوموا بطاعته. فإذا نقضت هذه العهود، نقض الناس العهود التي بينهم ونقضوا عهد الله وعهد رسوله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. كم هي العهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى على العباد، وأعظمها العهد الذي بينه وبينهم ألا يشركوا به سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا من أعظم العهود، إقامة الصلاة. فمن نقض هذه العهود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما بأيديهم. وتأمل قوله سلط الله عليهم عدوا، لم يقل إلا جعل الله لهم عدوا، فإنه إذا جعل الله لهم عدوا ربما يقاومونه ويواجهونه ولا يستطيع التسلط عليهم، ولكن الله تعالى يسلط عدوا، أي يجعله متسلطا عليهم، متمكنا منهم، قاهرا لهم، هذا من الله جل وعلا، فيذلهم لأعدائهم ويقهرهم لأعدائهم حتى يتسلطوا عليهم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، يبتز أموالهم وأملاكهم وخيراتهم ويدخرها لصالحه ولحاجته ويأخذها عنه. فإذا نقضت العهود ونكثت العهود التي أخذها الله على عباده والتي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فهذا علامة تسليط الأعداء، علامة الهزيمة، علامة الخذلان، علامة الذلة، يتسلط الأعداء على المسلمين ويذلونهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا لم تحكم الأئمة، الأمراء، الملوك، السلاطين، الرؤساء بهذا القرآن، حكموا القوانين، حكموا القوانين المخالفة لكتاب الله، حكموا الأعراف والأسلاف، حكموا العادات والتقاليد وإن خالفت كتاب الله. متى لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يختلفون، هذه الطائفة تقتل الطائفة الأخرى، وهذه الطائفة تعتدي على الطائفة الأخرى، وهذه الطائفة تضر بالطائفة الأخرى، وهكذا بأس شديد، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله قادر أن يلبسكم شيعا، أن يجعلكم فرقا متفرقة وطوائف مختلفة فيذيق بعضكم بأس بعض. وهذا ما يعانيه الناس لما لم يحكموا كتاب الله جل وعلا ولجأوا إلى تحكيم غير كتاب الله من قوانين مستوردة، بعضها مستوردة من بلاد الكفر، ولجأوا إلى تحكيم غير كتاب الله، جعل الله بأس الناس بينهم، فترى في البلد الواحد عدة فرق وعدة طوائف وعدة أحزاب، كل حزب يكيد للحزب الآخر، بل ربما ترى في البيت الواحد كل فرد ينتسب إلى حزب وإلى طائفة، وبينهم من العداوة والبغضاء والقطيعة والاختلاف ما ذاق بعضهم بذلك بأس الآخر. هذا بسبب عدم تحكيم كتاب الله. كم حصل من خروج على الملوك، على السلاطين، على الرؤساء، كم خرج من بغي عليهم ومن اعتداء من بعض رعاياهم، وهذا بسبب عدم تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. ومتى لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينه. هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عبرة وعظة أن ما يصيب الناس من البلاءات الكبيرة، من البلاءات العظيمة، من البلاءات العامة. فإذا نظرنا في هذا الحديث نجد أن البلاءات التي ذكرت فيه كلها بلاءات عامة تعم الناس، أوجاع وطواعين، وهكذا قحط وشدة، شدة مؤنة وجور سلطان، وهكذا منع للقطر من السماء، وهكذا تسليط للأعداء، وهكذا اختلاف حتى يذوق كل واحد بأس الآخر، كلها بلاءات شاملة عامة، هي بسبب ذنوب الناس، بسبب معاصي الناس، بسبب أفعال الناس التي يفعلونها. فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، أنا أتوب وأنت تب والآخر يتوب، لا يقول الواحد على الناس أن يتوبوا إلى الله ونحن أبعد الناس من التوبة إلى الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر كنا نعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يتوب الواحد منا من ذنبه الذي يرتكبه صغيرا كان أو كبيرا، وهكذا يدعو غيره إلى التوبة إلى الله سبحانه، ويدعو مجتمعه ويدعو المسلمين عموما إلى التوبة إلى الله، إلى الرجوع إليه، إلى صدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك يحصل الخير للعباد، تحصل لهم الرحمة، يرفع الله تعالى عنهم البلاء، يرفع الله تعالى عنهم الوباء، يرفع الله تعالى عنهم ما قد نزل بهم مما فيه ضرر عليهم، ولا سيما ما فيه ضرر عام وما فيه ضرر شامل، فإن العباد أحوج ما يكونون إلى التوبة إلى الله جل وعلا حتى يرفع الله تعالى عنهم ذلك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل هذا الوباء عذابا على الكافرين، اللهم عذب به أعداء الدين، اللهم عذب به الكافرين أعداء الدين، اللهم اجعله عذابا ورجسا عليهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.